الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأتحدث في هذه الحلقة، الحلقة في أطراف الساعة، عن علم مهم جدا من أعلامها وأشراطها وقرب قيامها، عن علم جليل عظيم القدر رفيع المنزلة عند الله، إنه نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. المسيح على وزن سعيد، ويراد به الشاعر أحيانا والمفعول أحيانا. عيسى المسيح أي النافع سمي بذلك لأنه كان لا ينفع ذا عاهد إلا بل، وقيل المعنى ممسوح لأنه كان ممسوحا بالسم عند خروجه من بطن أمه، وقيل بأن البشرية مسحه، وقيل لأنه مسح الأرض بسياحته فيها أي بقطع المسافات والسير فيها، وقيل لأن رجله كانت لا أخمق لها فكان أمسح الرجل، وقيل المسيح هو الصديق. أشهر الأقوال المسيح سمي بذلك لأنه كان إذا مسح صاحب العاهد بدأ بإذن الله، والتمييز بينه وبين المسيح الدجال الكشير الكذاب معروف، لأنه إذا أريد بالمسيح الدجال قيد به فيقال المسيح الدجال، أما إذا أطلق المسيح فالمراد به عيسى بن مريم عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر. وهذا قيده بقول مسيح الضلالة. وقال الله سبحانه وتعالى في شأنه ردا على اليهود الذين كذبوا وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له فيه من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير المكرين، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وشاعر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما هو المقصود في قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلي؟ إني متوفيك، هل الوفاة هنا بمعنى الموت؟ الجواب كلا، لأن الوفاة بمعنى الموت لم تحصل بعد، إلا إذا قلنا إن هذا سيكون المقصود بها بعد نزول من الأرض وموته فيها. لكن قال العلماء والمفسرون إن التوفي هنا بمعنى النوم، وقال بعضهم التوفي بمعنى القيادة والقبض، فهل ورد دليل على أن النوم وفاة؟ قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. إذا النوم موتى صغرى، النوم وفاة صغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل، إذا يطلق على النوم وفاة. إذا يا عيسى إني متوفيك يعني منيبك. والقول الثاني متوفيك، تقول العرب توفى فلان زينب من فلان إذا قبضه وحازه، يعني حائزك وقابضك إليه، ولا مانع من جمع الحولين فيقال إن الله قبضه إليه جسدا وروحا، وليس روحا فقط، قبضه إليه جسدا وروحا وهو نائم، يعني أن الله أنامه وقبضه وهو نائم جسدا وروحا. وهذا اعتقاد، وهذا اعتقاد المسلمين لعيسى عليه السلام أن الله ما قبض روحه بعد، ولكن قبضه جسدا وروحا. إني متوفيك ورافعك إلي، جسدك وروحك ورافعك إلي. وإذا كان مقصود الوفاة العادية فما هي الميزة؟ والله توفى كل الناس، لكن هنا في ميزة لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وسأخلصك منهم ومن مكرهم. هؤلاء اليهود الذين تآمروا على قتله. وسيطهره من الذين كفروا برفعه إلى السماء، وبالتالي فإنهم لما تآمروا على قتله فإن الله نجاه من المخلقة بأن رفعه إليه جسدا وروحا وهو نائم. وقال تعالى عن هذه المغامرة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، ما جاهل وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم فيه من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ولكن رفعه الله إليه وكان الله عليما حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن عباس رضي الله عنه لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه. الآن الصوت مضيق على عيسى عليه السلام، يقول حاضرون جماله عليه مع ملك ذلك الوقت وأرادوا قتله وعمل الكسائد والمكائد، فعيسى على وشك أن يحضر على وشك أن يقتل. فماذا حصل؟ ماذا حصل لعيسى عليه السلام في تلك اللحظات العظيمة؟ قال ابن عباس رضي الله عنه لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه وهو 12 رجلا وهم الحواريون أصحاب عيسى المقربين، ثم قال أيكم يلقى عليه شجر فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم جنا، وهكذا الشباب كان إذا اقتنعوا في الدين والإيمان وتلبسوا فيه مستعدون للتضحية في سبيل الله، فقام شاب من أحدثهم جنا فقال أنا، فقال عيسى اجلس، ثم أعاد عليه فقال الشاب أنا، فقال نعم أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيسى على هذا الشاب، ورفع عيسى يعني الأصلي عليه السلام من روزنة كانت في البيت يعني فتحة رفعه الله إليه إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود أصحاب المؤامرة الذين يريدون القبض على عيسى وقتله، فأخذوا الشبيهة فقتلوه ثم طلبوه. رواه أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيحا على شرط مسلم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تنازع في أمر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، فقال أحدهما إن عيسى بن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر بل رفعه إليه حيا، فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه أم لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم من مريم حكما عدلا وإماما مخطئا حديث سيئ. لو قال واحد ما الفرق بين حياة عيسى وحياة الأنبياء؟ أليس الأنبياء أحياء كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم؟ فيقال إن حياة عيسى حياة جسد وروح، وأما حياة الأنبياء فهي حياة برزخية من نوع خاص في حد البرزخ، لكن عيسى لم يمت حتى يدخل البرزخ والقبر، لم يمت بعد، لكن محفوظ عند الله جسدا وروحا في السماء. وأما الأنبياء فقد قبضت أرواحهم من أجسادهم، يعني وعاينوا سكرات الموت وفصلت الروح عن الجسد، ولكن هناك حياة خاصة بهم في القبور مثل الشهداء، أحياء حياة خاصة مع أن الروح فارقت الجسد ولكنهم أحياء عند ربهم يرجع. لكن حياة عيسى تختلف لأنه لم يمت بعد، فرفع جسدا وروحا. فقال شيخ الإسلام أن هذه الأدلة واردة في السنة تدل على أن عيسى سينزل، وسينزل روحا ولا جسدا ولا روحا وجسدا، سينزل روحا وجسدا. قال وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينزل على الإمارة البيضاء شرقية دمشق إلى آخر الحديث وسنعرفه. قال شيخ الإسلام ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء. إذا فارقت روح الجسد لو كانت الوفاة حصلت لعيسى وفاة مثل الموت الذي نعرفه المعنى المشهور للوفاة والموت، ما كان نزل جسدا وروحا، كان خاطر نزلت روحه مثلا، لكن ينزل جسدا وروحا لأنه سينزل عند المنارة البيضاء ويرى الناس ويرسل الدجال ويقود المسلمين وسيصلي وراء المهدي يعني هذه الافعال كلها افعال جسد روح وليست افعال روح. اذا نزول نزول جسد روح لانه لم ينفعش اصلا رفع بجسده وروحه. قال ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء واذا احيي فانه يكون من قبره. واما قوله تعالى اني متوفيك ورافعك اليه فهذا دليل على انه لم يعني بذلك الموت. لو اراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك تساءل المؤمنين لانه يموت تساءل المؤمنين فاي ميزه فيه. قال فان الله يقبض ارواحه ويعرض بها الى السماء فعلم انه ليس بذلك خاصيه اذا كان المقصود متوفيك الوفاه العاديه هذا يحصل للمؤمنين ايضا. طيب وقال من رفعه الله اليه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح انه يسجد بدنه وروحه. اذ لو اريد موته لقال وما قتلوه وما طلبوه فالناس. فقول بل رفعه الله اليه يجد انه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح. ومعنى قال العلماء قال وهذا قال من قال من العلماء اني متوفيك اي قابضك اي قابض روحك وبدنك. يقال توفيت الكتاب واستوفيته ولفظ التوفي لا يقتضي نفس التوفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا الا بقرينه منفصله. وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها وهو الذي يتوفاكم بالليل الى اخر كلامه رحمه الله. ما هي الادله على الانفس عليه السلام؟ الادله ليست فقط من السنه يوجد في الكتاب العزيز. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يفتون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اذ هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وانه يعني عيسى عليه السلام لعلم للساعه في قراءه لعلم يعني علامه وايه للساعه او لاقترابها ودنو قيامها وانه لعلم للساعه فلا تنفرون بها واتبعون هذا الصراط المستقيم. قال ابن كثير المراد بذلك نزول قبل يوم القيامه ويؤيد هذا المعنى قراءه وانه لعلم للساعه اي اماره ودليل على وقوع الساعه. قال مجاهد وانه لعلم للساعه اي ايه للساعه خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه. وروى احمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال وانه لعلم للساعه اي هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامه. وقال الطبري معنى الكلام وان عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعه لان ظهوره من اشرافها ونزوله الى الارض دليل على فناء الدنيا وإزوال الآخرة. إذن قوله وإنه لعلم للساعة يعني نزول عيسى. إذن هذه آية تدل على نزول عيسى. اثنين قال الله تعالى وقوله إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك إلى أن قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليه الحديث. الآن القضية يعني وإن من أهل الكتاب إلى من المجيء به إنها تعود على من؟ على عيسى. وإن من أهل الكتاب سياق واحد وقول إن قتلوا المسيح وما قتلوه وما طلبوا وإن الذين اختلفوا فيه يعني في عيسى بل رفعه يعني الله عيسى وإن من أهل الكتاب إلى ليؤمنن به. إذا كل الضمائر في سياق واحد تعود إلى عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذا به الضمير يعود على من؟ على عيسى. لكن الضمير في قوله ليؤمنن به قبل موته إنهاء في موته تعود على من؟ قال بعضهم ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت هذا الشخص الذي سيؤمن به. يعني وإن من أهل الكتاب وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته قبل موته الذي سيؤمن به. هذا قول هذا قول بعض المستبعد قال يعني مش كل اليهود والنصارى يعني سيؤمنون بعيسى قبل أن يموتوا استبعدوا. رد أصحاب هذا القول قالوا إنهم سيؤمنون عند الموت، يعني عند نزول الملائكة لفصل الروح سيعلمون الحق وتنكشف لهم القضية، وأن ما كانوا عليه من اعتقاد عيسى باطل، فالنصارى يعتقدون أنه الله أو ابن الله، فعند الموت ونزول الملائكة سيعلمون أن عقيدتهم باطلة وأن الله ليس عيسى وأن عيسى ليس ابن الله. واليهود الذين قالوا إنه إن عيسى كذاب ابن زنا إلى آخره، هؤلاء عند موتهم سيعلمون أن عيسى رسول الله حقا وسيؤمنون به عند الموت، لكن إيمانا لن ينفع، لأنه إذا فارقت روح الكفر ما عاد ينفع نفس الإيمان ولم تكن ماتها. فدافعوا عن عود الضمير موته على الكتاب الذي سيؤمن بعيسى قبل اليهود، كل كتاب من هذه الجهة، والمعنى هذا لا بأس، يعني الجهة يعني إن هذا الإيمان لن ينفع صاحبه لأنه عند الغرغرة وعند الموت عند نزع الروح لا بأس. القول الثاني أن الضمير حتى في قوله قبل موته، يعني قبله بيته، وإن من أهل الكتاب وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موته. وهذا الذي دلت عليه الأدلة من السنة أن عيسى إذا نزل ما عنده ثلاث مسألة، ثلاث احتمالات عنده أمران، إما الإسلام وإما الكفر، ما يقبل جزية ولا يقبل بقاء أي واحد على دين غير الإسلام. ما يقبل عيسى إذا نزل بقاء أحد على غير ملة الإسلام، إما القتل وإما الإسلام. فلذلك قال وإن من أهل الكتاب الذين يوجدون سيوجدون في عهد عيسى ليؤمنن بعيسى قبل موته، لا يؤمنون به وإلا قتله، وإلا قتله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن كثير الصحيح أنه الضمير عائد على عيسى عليه السلام، فإن السياق في ذكره. وكذلك فسره ابن عباس قبل موته اي قبل موت عيسى ابن مريم، وقال ابن كثير وهذا الاسناد صحيح الى ابن عباس. وكذلك قال ابن جرير واولى الاقوال بالصحه والصواب قول من قال تاويل ذلك، يعني تفسير الايه وان من اهل الكتاب اذا لم ينزل بعيسى قبل موت عيسى. ثم روى الحسن انه فسر الايه بهذا وقال والله أي حسن البصري إنه الآن حج الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن كثير ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح. وقال شيخ الإسلام وإن أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته يؤمن بالمسيح قبل أن يموت حين نزوله إلى الأرض، وحينئذ لا يبقى يهود ولا نصراني ولا يبقى إلا دين الإسلام. وهذا موجود في نعته عند أهل الكتاب، في صفة عيسى عند أهل الكتاب موجود أنه سينزل، لكن النصارى ظنوا مجيئه بعد قيام القيامة وأنه هو الله، فغلطوا في ذلك كما غلطوا في مجيئه الأول حين ظنوا أنه هو الله، يعني لما ولد عيسى وبعث عيسى قالوا هو الله أو ابن الله. وسيأتي وهم يؤمنون أنه سيأتي، لكن يقولون يوم القيامة على أنه هو الله. قال ابن تيمية فهؤلاء ظلوا في مجيء عيسى الأول والثاني، واليهود أنكروا مجيئه الأول لأنه لما جاء رسول من عند الله قالوا ما هو رسول، وكفروا به وقالوا كذاب وتآمروا على قتله، فكفروا بمجيئه الأول اليهود، وظنوا أن الذي بشر به ليس إياه وليس هو الذي يأتي آخرا، وصاروا ينتظرون غيره، وهو في الحقيقة ينتظرون المسيح الدجال. وإنما هو بعث إليه، يعني المسيح مريم أولا، فكذبوه، وسيأتيهم ثانيا فيؤمن به كل من على وجه الأرض من يهودي ونصراني إلا من قتل أو مات، ويبقى كذب هؤلاء الذين كذبوه ورموا حلمه بالزية وقالوا إنه ولد زنا. وهؤلاء يعني أيضا طائفة أخرى طائفة كبيرة من النصارى الذين غلوا فيه وقالوا إنه الله. و الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة متواترة. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أكيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ ثم نذكر الساعة، قال: إنها لن تكون حتى ترون 10 آيات، يعني قبل قيامها، الدخان والدجال والدافة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وأجوج وثلاثة كتب، خصهم بالمشرق، خصهم بالمغرب، خصهم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل، يعني عدد اليمن تطرد الناس إلى محشره. فالآن قوله ونزول عيسى بن مريم، إذا هذا النزول حق أيضا ثبت بالسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطع فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الفدية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السنة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. الحديث رواه البخاري. وفي لفظ لمسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الطريق وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن الخلاط فلا يسعى عليها، ولتتركن الخلاط فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتضامن والتحاسد، وليدعون الى المال فلا يقبله احد. ما معنى الحديث؟ ليشركن ليقربن ويقتربن ذلك الموعد على وشك انه قريب ان ينزل فيكم في هذه الامه، والنبي عليه الصلاه والسلام يخاطب الصحابه وهم هذه الامه حكما، حيث سينزل حاكما بالشريعه الاسلاميه، لا ينزل برسالة مستقلة ولا ينزل بشريعة غير الشريعة النبوية المحمدية، بل سينزل حاكما من حكام هذه الأمة مقسطا عادلا أقسط، يعني عدلا، فيكسر الصليب أي حقيقة، ويقضي على الصلبان الذي في العالم. وهذا فيه دليل على تغيير المنكرات وتحطيم آلات الباطل وتكسير الصلبان، وأن الإنسان إذا رأى قليلا وجب عليه أن يكسره، وإذا كان مرسوما حكه واستخرجه وأتلفه وهكذا. إذا قوله وليكسرن الطريق لا يبقيه، لأنه رمز لمعبودات فالكفرة فلا بد أن يقضى عليه. ويقتل الخنزير يعني يأمر بإعدامه والقضاء على الخنازير، مبالغة في تحريم أكلها وتوبيخ للنصارى الذين كانوا يأكلونها ويستحلونها ويبالغون في محبة الخنزير، فسيغيظهم بقتلها كل الخنازير، كما سيحبسهم بتكسير الصلبات كلها التي في الأرض. وجاء في الحديث هذا أنه سيضع الجزية. لماذا سيضع الجزية؟ لأنه لم يقبل إلا الإسلام أو القتل، ومن وإذا كان ذلك فمن الذي سيؤدي الجزية؟ الذي لا يقبل الإسلام سيقتل، إذا من الذي سيؤدي الجزية؟ لا، لن يبقى أصلا أحد يؤدي الجزية، إما أن يصلح مسلما فلا جزية عليه، وإما أن يقتلوا الميت لا تخرجوا الجزية. إذن هذا معنى أنه سيضع الجزية فلا يبقى أحد أصلا تؤخذ منه الجزية. ويؤيد هذا ما جاء عند أحمد رحمه الله في الرواية: وتكون الدعوة واحدة، يعني في عهد عيسى عليه السلام ستكون الدعوة واحدة، يعني الإسلام، ما في دين آخر، ما في ملة أخرى، كل من الأخرى تفدي، ما في إلا الإسلام، لا هندوسي لا هندي لا يهودي لا نصراني، ما في ولا من مسيحي، ما في من الله، كلها سيقضى عليها، سيقضى عليها في عهد عيسى عليه السلام. الآن في الأرض ملايين الأديان، ملايين الرسالة، ملايين الأديان، ولكن كل هذه تتذب في عقله. قال حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ما معنى هذا؟ معناه والله أعلم كما قال النووي رحمه الله أن الناس تكثر رغبته في الصلاة وسائر الطاعات لتنصر آمالهم بقرب القيامة. يعني ما عاد الآن يعني عندما ينزل عيسى الناس تتعلم في هذا عيسى أنه لعلم الساعة الآن ستقوم، فلما الاشتغال بالدنيا؟ ستقوم كله سيشتغل بالعبادة والطاعة والدين، وستحسن الصلاه للناس، ستكون روح قلوبهم وستكون طمأنينة نفوسهم وبمبتغاهم أن يصلوا. كل العالم الموجودين الباقين على قيد الحياة كلهم ستكون رغبتهم في الدنيا قليلة لعدم الحاجة إليها. أصلا العدم الحاجة إليها مو فقط لقرب الساعة هو أنه مال نفس واحد أنه يأخذ شيء من الدنيا لأن الموت أوصر الساعة اقتربت، لا ليس هذا فقط، لأنه سيكون هناك رزق وفير جدا في العالم، ما في مجاعة في عهد عيسى، ما في شيء واحد يموت من الجوع أبدا مطلقا، ما في فقير أصلا، ما في واحد قليل المال، كل البركات تعم الأرض. ولذلك ليش الناس تعمل الدنيا؟ وليش يموت الوظائف؟ وليش يموت الشركات؟ ولماذا يذهبون للعمل؟ ولماذا يحتطبون؟ ولماذا يبيعون؟ ولماذا يشتغلون؟ ولماذا يعملون في السداد والنشارة؟ ولماذا يعملون في البيع والشراء والتجارة؟ الأرض تخرج بركاتها. إذا كانت حلقة الشاة الواحدة تكثر قليلا، فليش؟ فلذلك يقبل الناس كلهم على الدين والطاعة والعبادة. ما الحاجة للعمل وقد أخرجت الأرض بركاتها. ولذلك قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وأجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن ترى قيمة الصدقة تتقل جدا في عالمه، لن يجد واحد شخصا يتصدق عليه. يعني سيخرج واحد بصدقة في عهد عيسى يريد أن يتصدق يبغى يزكي، ما في أحد يعطيه لمن، كل الناس أغنياء. وإذا ستكون الصلاة أعظم من الصدقة في الدنيا وما فيها، لأن ما في أحد يأخذ منك أي صدقة، كل الناس مستفيد وعندهم فائدة. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأنهم لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة، صلاة ذكر دعاء. أما باب الصدقة ما في أحد يأخذ منه إذا يخلص. وهذا فيه إشارة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يعني عند أهل ذلك الزمان، هذا فيه إشارة إلى صلاح الناس في ذلك الوقت وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير، فلا يؤثرون على الركعة الواحدة الدنيا وما فيها. والصلاة تكون أفضل من الصدقة بكثرة المال وعدم الانتزاع به حتى لا يقبله أحد. ويدل عليه الحديث قوله وليتركن القلاط فلا يسعى عليها. ما هي القلاط؟ الإبل الفتية الشاة، هذه القلاط، وهذه مربوطة جدا. هذا ليس بعيرا حديث الولادة، هذا ليس جمل حديث الولادة صغيرا، هذا ليس كبير السن على وشك هرج، هذه قلاط خلف أموال العرب. الإبل الشابة الفدية ما أحد أصلا يعتني به، ولا تلفت نظر أحد ولا اهتمام أحد، ولن تركن القراط فلا يسعى عليها. فيذهب الناس في هذه الأموال النفيسة عند العرب أصلا القراط، ولا يرغب فيها لكثرة المال وقلة الآمال، يعني في الحياة المستقبلية لأن الساعة اقتربت، وعدم الحاجة. وقد تواترت الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال، وقد ذكر ذلك أي هذا التواتر من كثير من حجر من عطية بن ناصر الأندلسي في البحر المحيط والسلساني في روام على أنوار البهية والشوشاني للتوضيح فيما تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أن أحاديث أحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر، وأشار إلى هذا في حاشيته على الطحاوية رحمه الله. قال القاضي عياض: هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، يعني إجماع على نزول عيسى، ما أحد يشك في نزول عيسى من أهل الإسلام والدين. قال الإمام: أجمعوا على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا، لكن بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام هل هو من هذه الأمة؟ هل هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو صحابي ولا تابعي ولا نسل ولا شخص ولا يعني عيسى نبي، لكن هل هو له نصيب من الصحبة ولا التابعية ولا ليس له نصيب من ذلك؟ عيسى صحابي بالإضافة إلى كونه نبي فإنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورجع يموت على ذلك. هذا هو تعريف الصحابي. ما هو تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فأين لقي نبينا؟ في المعراج في السماء. إذا لقيه وهو حي وسيموت على ذلك الإيمان به، إلى أن يكون ينطبق على تعريف الصحابة. فإذا يعني الفضل عيسى بالإضافة لكونه نبيا أن له أجر الصحبة وسيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نزول عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون بورود الأخبار الصحابية، وحتى أهل الكتاب يؤمنون بنزوله. يعني ليس فقط نحن نقول بنزول عيسى، حتى أهل الكتاب، لكن دينهم فيه وعقيدتهم تختلف عن عقيدتنا في عيسى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الخبير بالأديان الأخرى والمذاهب والملل وأهل الكتاب، قال: والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين. المسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين، مسيح هدى من ولد داود ومسيح ضلال. يقول أهل الكتاب إنه من ولد يوسف، يقول أهل الكتاب إن مسيح الضلال من ولد من نسل يعني يوسف، ومسيح الهدى من نسل داود عليه السلام. يعني هو المرجع لإبراهيم، كلهم يرجعون إبراهيم، لكن هذا من نسل داود إلى إبراهيم، وهذا من نسل يوسف عليه السلام إلى إبراهيم. طيب، قال: ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضلالة. لا، المسلمون والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسى بن مريم، وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية. لكن ما الفرق بين المسلمين والنصارى؟ المسلمون يقولون إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يبقى دين إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل الكتاب واليهود والنصارى كما قال تعالى وإن الآن الكتاب إلى من النبي قبل موته والقول الطيب الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح. وقال تعالى وإنه لعلم بالساعة فلا تنكرن. وأما من قال فتظن أنه الله وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق وجزائهم، هذه عقيدة النصارى أنه في بعث وفي يوم قيامة، لكن الذي سيأتي يوم القيامة لحساب العباد هو المسيح لأنه عندهم هو الله تعالى الله عن قوله. طيب اليهود قال واليهود تعترف بمجيء المسيح هدى يأتي، لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام لم يكن المسيح هدى لظنهم أنه جاء بدين النصارى المبدل ومن جاء به فهو كاذب، وهم ينتظرون المسيحين اليوم. طيب سيأتي عيسى بن مريم، أين سينزل؟ ما هي البداية في قضية نزول عيسى عليه السلام؟ ما هو الوضع عند نزول عيسى عليه السلام؟ سبق شرح الوضع عند نزول عيسى عليه السلام كالتالي، أن ذلك الوقت سيكون المسلمون قد خرجوا لقوهم من معركة ضخمة جدا مع النصارى، قرابة مليون نصراني افتتحوهم قبر عشر وأسقطوا فتحوا مدينة القسطنطينية التي ستعود مرة ثانية تحت هيمنة النصارى، هذه القسطنطينية في تركيا ستعود مرة ثانية تحت حكم النصارى وسيفتحها المسلمون فتحا بالتهليل والتكبير وليس بالسلاح. وينادي الشيطان خرج الدجال أن يرجع المسلمون من القسطنطينية إلى دمشق لأن قاعدة خطاط المسلمين في دمشق، ويخرج بعد ذلك المسيح الضلالة الدجال حقيقة ويطوف الأرض تحت الفتنة الكبرى كما عرفنا في السبت الماضي. المسلمون محصورون في أماكن معينة في المدينة، في بيت المقدس في دمشق، بيت المقدس في الشام، في الشام الطائفة المنصورة، وهم يجهزون أنفسهم لمواجهة الدجال. فإذا الدجال مسيطر يمر على الأرض ويعمل فيها الأعاجيب والفتن، والمسلمون موجودون في أماكن محصورة. ومن ضمن الأماكن الأهم قاعدة للمسلمين في ذلك الوقت ستكون في الشام وليس في أي مكان آخر، ومنهم سيكون موجودا في المدينة وقت حصار الدجال المدينة. هؤلاء المسلمون الذين هم بالشام معهم محمد بن عبد الله المهدي من آل النبي عليه الصلاة والسلام، يكونون في حال تجمع استعداد لقتال بالذات. وهذه المصيبة الكبيرة التي حلت في الأرض ومواجهة الفتنة العظيمة، وهم يسمعون الأخبار وسينزل المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء تحديدا شرقية دمشق، وعليه مهرودتان، يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا حتى لا يكون عند أحد من المؤمنين شك فيه عند نام، وكل مؤمن سيعرف الفرق بين الدجال وبين المسيح المريم، لأنه وصف الدجال وصفا دقيقا جدا ووصف عيسى بن مريم وصفا دقيقا جدا، فعند المؤمنين ما في لخبطة، ما في، لا يوجد هناك شك ولا يوجد هناك اضطراب، الأمور واضحة، المسيح ابن مريم صفة معروفة والدجال صفة معروفة. تقدمت صفة الدجال، فما هي صفة المسيح ابن مريم؟ ما هي خلقته، شكله، لونه، لباسه عندما ينزل، كيف ينزل؟ بالتحديد موصوف مكان النزول عند المنارة البيضاء، شاء شرقية دمشق وعليه مهرودتان، يعني حتى لون الملابس التي سينزل فيها عيسى معروف، ثوبان فيهما صفرة خفيفة، لون أصفر خفيف على عيسى عليه السلام ملابس، وحتى موضع كفين وهو نازل من السماء وهابط من الأرض مفصل في الحديث واضعا كفيه على أجنحة ملكين، وشكل وحركة رأسه موصوفة بدقة عليه السلام، إذا طأطأ رأسه قطرة وإذا رفعه تحسر منه ثمان كاللؤلؤ، ونفس عيسى نفس عيسى لا يجده كافر إلا مات من نفس عيسى، ومدى نفس عيسى ورأس هذه الرائحة التي سيجدها الكافر من دائرة نصف قطرها مد بصر عيسى، لما ينزل عيسى دائرة نصف قطرها مد بصر عيسى محيط الدائرة كل كافر فيها يموت مباشرة في مكان، وسيكون نزوله للطائفة المنصورة المجتمعة في بلاد الشام المتأهدة للقتال المستعدة للجهاد التي ترص صفوفها وتحشد قواها لمنازلة الدجال، ويكونون قد صفوا للصلاة تحديدا عند اقتراب للصلاة سينزل المسيح عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا قطأ رأسه خطر وإذا رفعه تحذر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني عيسى بن مريم نزل الدجال حتى يدركه بباب جد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم يعني المسلمين المؤمنين يأتون بالسلام عليه وملاقاته فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، طبعا بالوحي انت درجة في الجنة كذا وانت كمان درجة في الجنة كذا وانت درجة في الجنة كذا، وهذا من تعاجيب ربنا. والمنارة البيضاء موجودة اليوم شرقية دمشق وهي احد مهاجر الجامع الاموي الان في دمشق، وسيكون عند لابس المهرودتين ثوبين مصبوغين بورق ثم زعفران او صفرة خفيفة، وقوله في الحديث السابق اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحذر منه جمال حبات الفضة، وقوله في الحديث السابق اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحذر منه جمال حبات الفضة، فاللؤلؤ على هيئة حبات اللؤلؤ الكبار. إذا هذا وصف للماء الذي يتحذر من عيسى عند نزوله على هيئة اللؤلؤ في طفائه، فسمى الماء زمانا لشبهه به في طفائه، وقول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم من المؤمنين قد عصمهم الله منه، لها تعود على من؟ على الدجال، فيمسح عن وجوههم هذا من الشفقة والرحمة بهم وتتنالهم من بركته بهذا المسح، لأنه نبي مبارك وجعلني مباركا أينما كنت، وبرا بهم وتحبما إليهم سيمسح عن وجوههم وتنالهم بركته وينكشف ما بهم من الخوف لأنهم كانوا في حصار من الدجال وعصمهم الله منه. يقول ابن كثير: وليس بدمشق منارة تعرف للشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي لدمشق من شرقية، وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم، وعيسى روح خلق الله، وإضافة الروح إلى الله إضافة المخلوق للخالق، وهذه الإضافة تقتضي التشريف. يا روح الله تقدم، فيقول: تقدم أنت، عيسى يخاطب المهدي وهو إمام المسلمين، فإنها أقيمت لك، وفي رواية: بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة. يصلي الإمام من هذه الأمة وراه من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإمام المهدي وراء أبو عيسى عليه السلام. من اللطائف في هذه المنارة ما ذكره ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة 741 للهجرة، قال: جدد المسلمون منارة من حجر من حجارة البيض، وكان بناؤها من أموال المقام. لماذا؟ قال: الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، يعني يظهر أن بعض المقارة في دمشق يعني سمعوا بنزول عيسى متنزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، فقاموا المنارة وحرقوها، فجاء سلطان المسلمين أو القاضي وحكم أن تعاد بناء المنارة من أموال من المطار الذين أعرقوها، فبنيت من حجارة البيض. ولعل يكون الكثير ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويقتل القريب ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم إلا قتل، وكذلك غيرهم من الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن فخره بهذه الأمة، فقال في الحديث الصحيح: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، يعني أمير الطائفة المسلمة المنصورة: تعال، يعني صل تقدم، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكريمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكريمة الله هذه الأمة. قال ابن القيم اسناده جيد. إذن هكذا سيصلي عيسى بن مريم عليه السلام وراء المهدي في تلك الصلاة عندما ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيصلي خلفه، ولا يلزم أن يكون الإمام أفضل الجماعة، فقد يكون الإمام مفضولا ووراءه في المجموعة رجلا أفضل ووراءه رجلا أفضل منه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام مأموما وعبد الرحمن بن عوف هو الإمام، وصلى الخلف الصديق. وبالنسبة لصفة عيسى الخلقية عليه السلام، فقد جاءت الأحاديث أنه رجل مربوع القامة، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، محتجر القامة، أحمر كعش، عريض الصدر، ضبط الشعر، كأنه خرج من ديناء، يعني حمام، حمام هو مكان الاغتسال. له لمة قد رجلها تملأ ما بين كتفيه، واللمة شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن يسمى لمة، لأنه يكاد يلم الكتف إذا جاوز شحمة الأذن، وإذا تعدى ذلك يسمى جمة. طيب، ما هي الأحاديث الواردة في صفة عيسى عليه السلام؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجلا آدم طوالا جعلا كأنه من رجال شيوعة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا. طبعا قد تقدمت الأحاديث لسنة الدجال بالتفصيل. الآن ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. إيش يعني سبط الرأس؟ سبط الشعر، شعره مسترسل منبسط، يعني ليس بأجعد منتشر، شعره أجعد جدا كأغصان الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماغ. رواه البخاري. رأيت عيسى فإذا هو رجل بكسر الجيم أي دهين الشعر، رجل رأسه، رجل شعره، مسرح الشعر، مدهون الشعر، مسترسل الشعر، ليس بأجعد، كأنه من رجال شنوءة. وهؤلاء حي من اليمن، رجال الأز معروفين بالطول، أز شنوءة معروفين بالطول. ربعة مربوع ليس بطويل جدا ولا قصير جدا، وسط. كأنما خرج من إيمان يصف لونه بالصفاء البالغ، ويصف جسمه بالنضارة وماء الوجه بالكثرة، حتى كأنه خرج الآن لتوه من إيمان من حمام. خرج الإنسان إذا خرج من الحمام الحار، حمام البخار، حمام الحار، يخرج كيف يكون خروجه؟ يقطر منه في الماء، يخرج عرقان. كذلك نزول عيسى، كأنه خرج من الدماء، يتصفف منه الماء، لكن كاللؤلؤ، غاية النظافة، غاية النظافة. وفي رواية: ينطق رأسه ماء عرق حتى قطر الماء من رأسه، نظر الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه: فأما عيسى فأحمر، قال: عريض الصدر. إذن صفته الخلقية في الصدر في عرق. وعن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث موجه إلينا: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. إذا نحن ينبغي علينا أن نعرف صفات عيسى. إذا رأيتموه، هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، إذا رأيتموه فاعرفوه. طيب كيف نعرف أنه عيسى؟ قال: رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، لون الظالم البشرة إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممطران كأن رأسه يقطر وإن لم يقله بلل، فيدق الطليل ويقطر الخنزير ويضع الخنزير. رواه أحمد وصححه الألباني. ثوبان ممطران من الثياب التي فيها صفرة خفيفة تسمى ممطرة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كناية عن النظافة والنظارة. طيب كيف الجمع بين الأبيض والأحمر؟ إن ورد المرمران الأحمر أنه بين الحمرة والبياض، بين الحمرة والبياض. وما ورد في وصف عيسى عليه السلام في شعره مما ورد قول عليه الصلاة والسلام: أراني الليلة عند الكعبة المهام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أذن الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، تضرب لمته شعره بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. رواه البخاري. النبي عليه الصلاه والسلام راى عيسى في المنام، راى في اليقظه، اليقظه في المعراج، وصلى بهم في الاسراء اماما في بيت المقدس، وراه الانبياء صفوا وراءه، صلى بهم اماما، قابلهم، عرفهم، ورآه في المنام أيضا كما في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال حنوء، هذا موسى عليه السلام. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود الثقفي الذي شبه النبي عليه الصلاة والسلام عيسى به بالشكل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات شهيدا رضي الله عنه. طيب، جاء في لفظ عن عيسى أنه شعر، وقال بعض العلماء أن هذه في جسمه لا في شعره، وأن جعل الجسم معناه مختلف اللحم، اجتماع اللحم وشدازه. طيب، ماذا سيفعل عيسى إذا نزل؟ طبعا أول شيء يصلي مع المسلمين، يقتل الكفار في المنطقة حول نزول عيسى فيموتون. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ رواه البخاري. كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ رواه مسلم. وإمامكم منكم في رواية أخرى، وفي رواية: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فأما الأعمال التي يقوم بها عيسى عليه السلام فإنها حكم الأرض بشرع الله. فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء. تكريمة الله هذه الأمة. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا بهذه الشريعة ومجددا لها، إذ هي آخر الشرائع ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فينزل حكما مقتصا. وإذا صار حكما فإنه لا سلطان يومئذ للمسلمين، ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي غيره، يعني غير عيسى. ويتبع المؤمنون عند ذكر ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم، إذ لا أحد يصلح لذلك غيره، ويكون هو الإمام الأكبر في الأرض. وعيسى عليه السلام يضع الجزية ولا يقبل غير منة الإسلام، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتكون الدعوة واحدة، الدعوة واحدة دعوة الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الاجتماع لقتال الدجال: فإذا جاءوا الشام خرج الدجال، فبينما هم أي المسلمون يعدون للقتال يسمون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتل الله بيده فيريه الدمع في حربته. إذا من أهم إنجازات عيسى عليه السلام أنه يقتل الدجال. الطائفة من المسلمين التي ستكون مع عيسى عليه السلام لهم ميزة عظيمة. الجنود المسلمون المجاهدون مع عيسى عليه السلام لهم منزل عالي. قال عليه الصلاة والسلام: عقابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عقابة تغزو الهند وعقابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. رواه النسائي صححه الألباني. فهذه فيه إشارة لمن فتح الهند من المسلمين، الذين فتحوا الهند من المسلمين، والهند أصلا كانت بلاد إسلامية لما غزاها المسلمون، وكان من المجاهدين الكبار محمود الغزنوي وغيره من الذين فتحوا الهند، كان حكم الإسلام يسيطر عليها، قبل أن يمكن الطليبيون البريطانيون للهندوس ويعيدون السيطرة لهم على بلاد الهند وينحدر السلطان المسلمين. إذن عيسى سيكون معه طائفة من المسلمين يقاتلون، هم جيشه وهم خير المسلمين في ذلك الوقت حينهم الله من النار. المسيح المريم سيطارد الدجال ويدركه ويقتله، وجاء كما تقدم في الحديث أن عيسى عليه السلام يقول للدجال عندما يلقاه ويهرب الدجال منه ويذوب كما يذوب الملح الماء: إنني فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب المسجد الشرقي فيقتله. ويري عيسى عليه السلام الحاضرين أثر دم الدجال على حربته دليلا على أنه أدركه وقتله قبل أن يذوب ويتلاشى. فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حارث ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. قلنا أن الكفار أيضا ينتظرون المسيح، لكن كما قال شيخ الإسلام وإنما ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة وهم اليهود، فإن اليهود يتبعونه، مسيح الدجال إذا خرج اليهود سيتبعونه وهم ينتظرونه ويقتلهم المسلمون معه. قال ابن القيم في غاية الإحسان: ومن تلاعبه بهم، تلاعب من؟ الشيطان بهم لمن؟ باليهود، يعني الأمة الغضبية اليهود، أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم. اليهود هكذا ينتظرون قائما بالأمر، قائما سلطانا خارجا ليبعث من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وأن هذا المنتظر لزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلال الدجال، فهم أكثر أتباعه. وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام يقتلهم، يعني يقتل اليهود ولا يبقي منهم أحدا، والأمم الثلاث تنتظر منتظرا. يقول عثمان بن القيم: يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة، ملة اليهودية وملة النصرانية وملة الإسلام، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء بكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعداء اليهود وعباده من النصارى. من الإنجازات العظيمة والأفعال الكبيرة التي سيقوم بها عيسى عليه السلام التصدي ليأجوج ومأجوج، ولكن ليس بالقتال، لأن الله سيوحي إلى عيسى أنه لا طاقة له لا ولا المسلمين معك بقتال يأجوج ومأجوج، لكن سيهلكون بفضل الله ثم بدعاء عيسى عليه السلام. فقد جاء في طريق مسلم بعد مقتل الدجال قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينزلون، من كل طريق يخرجون على الناس على أهل الأرض. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما كنت. وسنتكلم إن شاء الله في درس مستقل عن يأجوج ومأجوج. قال: ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه. إذا كان في شدة وضيق في وقت الدجال، وصار في فرج بالانتصار على الدجال، يعود الضيق مرة أخرى، لكن العدو الجديد الآن من هم؟ يأجوج ومأجوج. ويحضر عيسى والمسلمون معه، والآن الشغل كله في بلاد الشام، أين يحضرون؟ قال: ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني تصبح في مجاعة جدا، هذا قبل خروج البركات والخيرات. بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وينتقل المسلمون من صراع إلى صراع، من مرحلة إلى مرحلة، وفي ملاحظ تتوالى وتغيرات عظيمة في الأرض وعجائب مثل بجنة ما تنفس الصعداء عندما تخلصوا منه، وإذا بشيء أكبر يعني من جهة القوة، وهم يجوز من العدد، العدد، لأن المسلمين يقابلون الدجال، ورماح بني تميم أطول رماح من بين المسلمين على الدجال، يقاتلون الدجال ومن معه من اليهود، وعيسى سيقضي عليه، لكن يجوز مأجوز لا قدرة لأحد بقتاله، فيحصر المسلمون في الطور بناء على توجيه من الرب عز وجل. يقول الله لعيسى: أحرز عبادي إلى الطور، إني قد أخرجت عبادا لا ينال لأحد بقتاله. والله يوحي لعيسى أن يأجوج ومأجوج خرجوا ولا طاقة لأحد بقتاله. فماذا سيفعل عيسى؟ معه الآن المسلمون في جيش: حرز عبادي إلى الطور. فيتحصن عيسى ومعه الطور ويخرج ويأجوج ومأجوج فيصيبون في الأرض كلها، ثم يأتون إلى منطقة الحصار وهي جبل الطور الذي يحصل عنده عيسى والمسلمون. وطبعا ستكون الحصار الذي فيه مأجوع، قال: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فماذا سيحدث الآن؟ ما في استطاعة لانتهاز القتال من قبل مع شدة الدجال واليهود الذين معه، لكن عيسى يقول للمسلمين: افتحوا الباب. أي بلد؟ بيت الماضي، بيت المقدس. فيفتحون الباب ويهجمون على الدجال ويقتلوا عيسى. الآن الحصار سيكون عند الطور وما في قدرة على القتال. وحي من الله، ما هو تولي من الزحف، وحي من الله لا يزال لأحد بقتاله، حرر عبادي إلى الطور. الحصر هذا سيكون فيه جوع حتى يكون رأس الثور لأحد خيرا 100 دينار لأحدكم اليوم. طيب فماذا سيفعل المسلمون؟ ماذا سيفعل عيسى عليه السلام؟ وماذا قدر على المواجهة؟ الدعاء، ما في الدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون يعني يبتون بالدعاء لله ويلحون ويتضرعون. فيرسل الله النبأ، يستجيب الرب عز وجل ويرسل جودا في أعناق يأجوج ومأجوج تأكلهم من العنق، من العنق، في رقابهم فيصبحون قردا قرعا كموت نفس واحدة. كله يموت مع العدد هائلة جدا جدا. إذا شربوا أوائلهم شربوا بحيرة صغرية، ما تكفي بحيرة صغرية. فجاء في الحديث المسلمون محصورون ويلحون بالدعاء، والآن يعني فيه هدوء غريب، فما ماذا يحدث في الخارج؟ فيندب المسلمون واحدا منهم ليرى ماذا يوجد، يتسلق ويخرج يبين الخبر. فيوصل رجل منهم نفسه على أنه مقتول، يخرج مضحي بنفسه ليرى الخبر، رجل من المسلمين. فإذا خرج رأى الجزء تملأ الأرض على مد البصر، فيخبر عيسى والمسلمين من وضع الخارج جزء. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأهم ذهبهم ونتنهم. لا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهبهم ونتنهم، يعني دسم الأجساد ورائحتها الكريهة ونتنهم، جزء في أجوج ومجوج. الآن الأرض ما يمكن المعيش عليه، لمشكلة أخرى ظهرت كيف تتعامل؟ وهل يخشى المسلمون أن يجتنوا هؤلاء؟ يجوز مأجوز، ما كان في شيء إلا كالتركات يكثرون عن جهنم حتى تصبح نسبة واحد من جنة و 999 في النار. كيف ذلك؟ كيف سيعيش عيسى والمسلمون في الأرض؟ وإذا جدت يعني الأرض منتنة الآن لا تصلح في تلوث في أجساد يجوز وجود، ولا طاقة المسلمين في إصلاح البيئة هذه الفاسدة. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، هذه الدعاء، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم يجوز مأجوج فتطرحهم حيث شاء الله. وستأتي روايات إن شاء الله في درس يجوز مأجوج أن الطير ستحمل الجزء وتطرحها في البحر، وأن الله سيرسل مطرا يغسل الأرض فتصبح في غاية النظافة صالحة للمعيشة. طيب الآن انتهى الأعجاب، قضي على الدجال واليهود يأجوج مأجوج والملل كلها قضي عليها غير الإسلام، صارت الأرض الآن نظيفة، نظيفة معنويا وماديا، ما في كفر ولا في فساد، نظفها الله. فالآن لإقامة الدين في الأرض إذا كثر الأعداء للجهاد وكثرهم الله، فالآن هو إقامة الدين في الأرض، هذه هي المهمة بعد الجهاد، إقامة الدين، تحكيم الشريعة، العبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنين لهما، يعني يحرم بينهما. إذا سيكون هناك حج سيتوجع عيسى لإقامة، أليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة؟ سيذهب عيسى للحج، سيذهب للعمرة، أو يقرن بينهما، وسيلبي منطلقا بفجر الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة، متجها إلى مكة لأداء العمرة وأداء الحج. ويرسل الله تعالى مطرا كما قلنا يغسل الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت نذر ولا وراء. لو ناطح السحاب فالأرض اللي تحت الأرض تكون ثلجية، ما في مكان مهما كان سقفه إلا والمطر هذا سينفذ إليه، يدخل فيه المطر. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة في نظافتها وطهارتها وصفائها. المطر هذا بعد يجوز مأجوج سينظف الأرض حتى تكون الأرض كالمرآة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الآن الناس يرون البركة الحقيقية وليست البركة وليست الوهمية في وقت الدجال الذي فتنهم، الآن تخرج البركات الحقيقية. أنبتي ثمرتك وردي بركتك، قال عليه الصلاة والسلام: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة المجموعة من الناس تأكل من الرمان الواحدة، ويستظلون بصحفها، قشر الرمانة تصبح مظلة على الناس، إذا كم حجم الرمانة؟ قال: ويبارك في الرسل، وهو اللبن الذي يشرب من الشاة، ويبارك في الرسل حتى أن اللبحة، حديثة العهد الولادة، من الإبل لتكفي التئام من الناس الجماعة الكبيرة. واللفحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللفحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في فخذ وقبيلة وفئام هذه البركة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيزق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض. إذا هنا في شيء مهم جدا يحدث في الأرض، وهو السلام العالمي. وقبل هذا ما في سلام عالمي. الأمنة ستقع على الأرض. قال: حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة. من هو؟ عيسى عليه السلام. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية، ولتتركن الخلاط فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحالف. ما في حدث ولا شحناء ولا بغضاء، ولا احد يكره احد، ولا احد يفيد لاحد، لا يوجد عداوات بين الناس ولا تقاطع، ما في ملة غير الاسلام. فالارض الان معموره كلها بطاعه الله ورحمه. قال: ولن يدعون الى المال فلا يقبله احد. رواه مسلم. لا احد يريد مالا، الناس كلهم مكتفين زياده، وعندهم زياده. وهذه الاحاديث التي وردت فيها ايضا: وتضع الحرب اوزارها. ما في حروب في الارض ابدا. قال: وتملأ الارض من السل كما يملأ الماء من الماء. هذا هو السلام العالمي بالنقص. وتخرج الارض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الاسد البقر فلا يضره. وهكذا اخبر عليه الصلاه والسلام حتى تقع الأمنة على الأرض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغلمان يلعبون بالحيات، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام أيضا سيبقى في الأرض المدة، لكن الروايات بعضها 7 سنين وبعضها 40. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوه، ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته. هذا رواه مسلم. لكن عند ابي داود: فيمكث في الارض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وحاول الزمن. فذهب بعض العلماء الى الترجيح، وذهب بعضهم الى الجمع. فذهب البيهقي والسيوطي الى الترجيح، فرجح روايه 40 لكثره رواتها واسياد الاكثر ولان زياده الثقه. وذهب اخرون الى الجمع فقال ابن كثير: روايه 7 سنين تحمل على اقامته بعد نزوله، ورواية 40 سنة تحمل على أن مدة 7 سنين بعد نزوله تضاف إلى مدة مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره عند رفعه 33 سنة على المشهور من كلام أهل العلم. وقد يقال أن رواية مسلم ليست صريحة، بأن عيسى ينكث في الأرض 7 سنين فقط، لأن نص الرواية ثم ينكث في الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا، فلعل هذه السنوات 7 الخير تكون بعد يأجوج ومأجوج، ويكون زمن عيسى مقسوم إلى قسمين، قسم يكون قبل يأجوج ومأجوج وقت الدجال وقسم بعد، قسم من وقت عيسى يكون في كرب شدة مع المسلمين وقتال وجهاد وحصار وانتصار، وقسم يكون فيه المسلمون في خير وسعادة. فلذلك قالوا قال بعضهم إن نقسم مدة عيسى في الأرض إلى قسمين، ويمكن أن يقال أيضا إن رواية 40 هي المعتمدة لأنها الأكثر، ولكن تمر من سرعتها كأنها 7 سنين على أساس أن ما فيها من الخير والوفر والبركة والعبادة والدين والطاعات والقربات والسلام العالمي أن هذا يمر على الناس مرا سريعا. لا شك أن عيسى عليه السلام سيموت بعد ذلك، سواء كنا 7 ولا 40 وكنا جمع بينهما سيموت في النهاية عليه الصلاة والسلام، وتقبض روحه كما مات من قبله من الأنبياء، وهذا حق كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ولا شك أن هذا سيكون حزنا للمسلمين، لكن هذا قدر الله، كل من عليها فان ويرضى وجه ربك بالجلال والإكرام. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بوصية فقال: من أدرك عيسى ابن مريم فليقربه مني السلام. فينبغي تنفيذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام إذا قابل مسلم عيسى عليه السلام أن يقول له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام. فكما يقول فتقول عن الحقيق: أقرأ فلان مني السلام. فإذا ذهبت إلى فلان فإنك تقول له: فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هكذا نقول لعيسى عليه السلام: إذا لقيناه لو لقيناه إن رسولنا أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك وصية وأمانة، لأنه قال: من أدرك فليبرك، هذه أمانة. والسلام يقاله أمانة، الواحد قال: أوصلني السلام، أوصل السلام إلى فلان، هذه أمانة فينبغي أداؤها. وعيسى عليه السلام إذا توفي فإنه سينتقم قطعا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يموت وستصلى عليه صلاة الجنازة ويدفنه المسلمون، يغسل يكفن يصلى عليه يدفن عليه السلام. ولذلك نكون قد عرفنا قصة المسيح عليه السلام ونزوله إلى الأرض وكيف سيكون حكمه فيها وكيف سيعلي هذه الشريعة وهي شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ويحكم شرع أخيه النبي، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لكنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حملة هذا الدين ومن أتباع محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.